يا بحر غرام يجمعنا يمنحنا حبا وأمانا يسقينا شوقا وعطاء ويزيد الأرواح حنانا ويزيد الأرواح حنانا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحديد الأهداف. تحديد الأهداف من أهم ركائز الحياة الزوجية السعيدة. يعني اثنين عايشين مع بعض لا يوجد هدف، لا يشتركان في هدف، واحد بيفكر في فلوس، واحدة بتفكر في دنيا، واحد بيفكر في ازاي انا اذهب الى المكان الفلاني او اسافر الى المكان الفلاني، طب هنعمل ايه بعد اسبوع، بعد اسبوعين، بعد شهر، بعد سنة، بعد سنتين. لا شك ان وجود اهداف حقيقية للانسان مكتوبة ومرسومة ومحددة، سواء كانت اهداف دنيوية او اهداف اخروية. يعني مثلا نتفق اننا سنجدد أثاث المنزل بعد 4 سنوات، نتفق أننا سننتقل إلى منزل آخر نملكه بعد 5 سنوات، نتفق أننا بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نرتب زفاف ابنتنا أو ابننا خلال العام القادم. تحديد الأهداف من أهم الأسباب التي تورث القلب طمأنينة وتشعر الزوجين أنهما يشتركان معا، لأنه ليس مجرد الاشتراك على الطعام والشراب و المبيت في فراش واحد وعلى سرير واحد أن هذا يكفي، بل يجب أن يكون هناك أحلام وطموحات وأهداف نسعى إليها ونقاتل من أجل الوصول إليها ونبادر حتى نصل إليها. ولهذا كم يعجبني ذلك الرجل الذي يحاول أن يرفع من شأن زوجته، فيقول لها: لما لا تكملين التعليم؟ لما لا تكمل الماجستير؟ لما لا تحصلي على الدكتوراه؟ يسندها ويعضدها. وما أجمل تلك المرأة التي تقول للزوج: لما لا تحصل على شهادة أعلى؟ ولما لا تقدم دورة في مادة ما أو في عمل ما لتأخذ هذه الشهادة فيزيد المرتب ويزيد الدخل ونكون بذلك بإذن الله في حال أفضل وأعلى. ومسألة يا جماعة الطموح للعلياء والنظر للعلو أصلا دي عبادة، هذه أصلا عبادة تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها وتعبدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها، أي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعبد الله بها. قال صلى الله عليه وسلم، واسمعوا هذا الحديث العجيب: إذا سألتم الله الجنة. إحنا الآن نطلب من الله جل وعلا ندخلنا الجنة، طيب يعني في شيء أعظم من الجنة؟ لا، لكن هناك شيء داخل الجنة هو الذي تسعى إليه الأماني وتفكر فيه الأفئدة. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. نحن لا نطلب أي شيء، إنما نطلب أعلى الجنة وأفضل مكان في الجنة وأروع مكان في الجنة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن فوقه سقف، وإن سقفه عرش الرحمن، وإنه وسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. وكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الصحابة أن تكون الهمم عالية. إحنا لا نعيش في الدنيا علشان نأكل ونشرب ونتكاثر ونتزوج وننجب الأولاد وهكذا، بل نعيش لنؤسس مجتمعا مؤمنا مسلما موحدا يملأ الأرض قسطا وعدلا، نخرج الأطباء والمهندسين والعلماء والفصحاء والبلغاء والشعراء والطيارين والمهندسين والمتميزين في كل المجالات، ونبادر ونسابق إلى أن تكون أسرتنا أجمل الأسر وأحلى الأسر وأعظم الأسر مسابقة إلى الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى واصفا نبيه زكريا وزوجه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نبي وزوجه وأولاده وذريته، الكل يسارع في هدف موجود أن نصل إلى الجنة وأن نبادر إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن أولادنا يكونوا أفضل الأولاد وأميز الأولاد، وأن نسابق جميعا إلى مرضات رب العالمين. يحكي لي أحد الشباب، يقول: يا شيخ، لما تزوجت جلست أنا والزوجة وقررت قرارا جازما لا رجعة فيه، أن أهدافنا تكون أهداف أخروية ترضي الله سبحانه وتعالى، حتى الأهداف الدنيوية التي نسعى إليها سويا تكون أيضا أهداف في مرضات الله جل وعلا، تصب في الهدف الأخروي وهو أن يرضى عنا ربنا وأن نكون من أهل الجنة. ماذا فعلت؟ يقول: فقررت إنه إذا ربنا رزقنا بالذرية نعلمهم القرآن، ونجتهد في أن يدرسوا في أفضل المدارس، وأن يذاكروا أفضل الكتب، وأن يكونوا في أعلى المراكز، واستعنت الله سبحانه وتعالى بذلك. ثم رزقت بشاب أو ولد عنده إعاقة، فأصابني هم كبير وقلق وحزن، وبدأت أفكر طموحات تخطيطات الأماني اللي أنا اتفقت عليه أنا والزوجة لن يتحقق. طيب ماذا أفعل يا رب؟ كيف يمكن أن أخرج ذرية صالحة جميلة ترتقي إلى أعلى الدرجات وأنا عندي ابن عنده إعاقة؟ قاطعته وقلت له: طيب لا تكمل القصة، لا أحب أن أسمع منك القصة، لكن سأعطيك قصة أجمل منها. قال: معقول يا شيخ؟ قلت: نعم. قلت: طيب في عهد الإمام مالك كان في رجل اسمه إسماعيل، تزوج امرأة اسمها فاطمة، أو ربما لم تخني الذاكرة لم تكن فاطمة، فلما دخل بها في ليلة الزفاف اتفقوا إنه يا جماعة لو ربنا رزقنا بذرية نعلم ابننا القرآن وندفعه إلى حلقات العلم. وسافر إسماعيل بعد مدة من الزفاف والعرس للتجارة، ثم توفاه الله سبحانه وتعالى. أصاب فاطمة من الهم ما أصابها، ومن الوجع ما أصابها، ومن الحزن ما أصابها: يا رب أنا كان بيني وبين زوجي عهد، وكنت ولدي أريد أن يكون من العلماء، يا رب ماذا أفعل؟ وظلت تتحمل شهور الحمل حتى أنجبت ولدا جميلا سمته محمدا، لكن للأسف أخبرتها القابلة والذين استقبلوا المولود عند الوضع أن الولد حول عينيه تشوه شديد وأنه أعمى. أصابها من الحزن ما أصابها، وأصابها من الوجع ما أصابها، وبدأت تبكي وتقول: يا رب بيني وبين زوجي عهد. واستمرت تقوم الليل وتدعو الله نهارا وصيفا وشتاء، وفي أوقات السحر وفي أوقات الإجابة، وتبكي بين يدي الله: يا رب رد على ولدي بصره، يا رب رد على ولدي بصره. تسأل الله جل وعلا في طموح وهم يعتمل في قلبها، في هدف محدد تريد الوصول إليها أو تريد الوصول إليه. فلما مرت سنتان كاملتان رأت سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في إحدى الليالي في المنام وهو يقول: أبشري يا أمة الله، قد تقبل الله دعاءك ورد على غلامك بصره. فقامت من النوم فرحة مسرورة، وإذا ابنها قد أبصر يتحسس الأدوات ويمشي في طرقات المنزل، فجعلت تكبر وتسجد لله شكرا، ولم تنسى الهدف ولا الهمة ولا الطموح الذي سعت إليه، ودفعت ولدها إلى حلقات القرآن حفظ القرآن، ثم دفعته إلى حلقات العلم حفظ العلم، ثم حفظ السنة، ثم سافر يمينا وشمالا وشرقا وغربا وجنوبا وهو لا يفكر إلا كيف يحوي العلم. صار يا جماعة هذا الرجل أعلم أهل الأرض بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه محمد ابن إسماعيل البخاري. الإمام البخاري نعم كان أعمى، لكن الأم كان لها هدف وكان هناك طموح. صدقوني وأنا أحكي هذه القصة بكى ذلك الشاب وقال: يا شيخ أنا والله أسأل الله جل وعلا أن يكون أبنائك الإمام البخاري، وأن يكونوا كعلماء المسلمين، أو أن يكونوا دعاة، أو أن يكونوا جنودا وضباطا ورجالا باسلين يدافعون عن ثغور المسلمين وأوطان وبلدان المسلمين. المشكلة الحقيقية أن كثير من أسرنا تعيش بدون هدف. ناس عايشة يا جماعة ليس لهم هدف. يا أخي أنت عايش إزاي كذا؟ كيف لا تفكر في صحبة رسول الله؟ كيف لا تفكر أن تحفظ القرآن؟ كيف لا تفكري أن تكوني من عالمات المسلمين؟ كيف لا نفكر أن نرتقي؟ نعم نرتقي مراقي الصعود والصعود إلى الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول للصحابة رضوان الله عليهم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. يحب الله جل وعلا الانشغال بالدناءات وبالدنيا والالتفات إليها والسعي إليها، إنما يحب معالي الأمور. هل تريد أن تكون من أصحاب الهمة العالية؟ هل تريد أن تكوني من أصحاب الهمة العالية؟ حددوا أهدافكم يا جماعة، اكتبوها حتى لو أهدافا دنيوية واسعوا إليها ما دامت حلالا ترضي ربنا سبحانه وتعالى، ثم حققوا أهدافا أخرى من حفظ للقرآن وتعلم للعلم ودعوة إلى الله جل وعلا، وفكر كيف تريد أن تكون في جوار النبي، كيف تريد أن تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام. أعرابي جاء من البادية يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني أنا أحبهم وأحب أن أكون معهم، لكن أعمالي لا تليق ولا توصلني إلى المرتبة التي يمكن أن أكون فيها يوم القيامة في جوارهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا: يحشر المرء مع من أحب. يقول أنس بن مالك: فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام مثل فرحنا بهذا الحديث، فأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وأرجو من الله أن يجمعني معهم في الجنة. هذه المعاني معاني أن تفكر كيف أسابق إلى الآخرة وكيف أسعى إلى الجنة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله جل وعلا يأمرنا بالمسارعة، كيف تعيش وأنت لا تريد أن تكون يوم القيامة من الذين يبادرون إلى الجنة، ولا تريد أن تكون في جوار النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي أنت عايش بس للدنيا، تفكر في الدنيا. إن مشاكلنا التي نعيشها في أسرنا وخلافاتنا الكبيرة التي تؤدي إلى الشقاق والطلاق والنزاع سببها أنه لا يوجد هذا في الجنة. الجنة مش موجودة في الكراسة ولا في الأجندة ولا في أولويات حياتنا، لذلك تفسد حياة الزوجين وتعيش الأسرة شقاق وخلاف ونزاع. نريد أن ندخر المال عشان المصيف، أو نريد أن ندخر المال لشراء الأثاث، أو نريد أن ندخر المال من أجل أن نفعل كذا وكذا. طيب لما لا ندخر المال للصدقة الجارية؟ لما لا ندخر المال لحفر بئر أو لبناء مسجد أو لزراعة وقف نخيل؟ لما لا ندخر المال لأعمال ترضي ربنا سبحانه وتعالى؟ حنفضل لغاية إمتى يا جماعة؟ أهدافنا وأمنياتنا فقط تحت الأقدام، فقط أمام العين. واحد يقول لي: يا شيخ يعني بالله عليك أنا لسه عريس ولسه بادئ حياتي ولسه متجوز، إيه المشكلة لما أفكر مع الزوجة أن أنا أدخل جمعية وأجمع مبلغ واشتري شقة خاصة بي؟ بالعكس أنا أرحب بذلك، لكن لا تكن أهدافنا دنيوية فقط، اجعل هدفا أيضا للسنوات الخمس القادمة، وهدفا للسنوات العشر التي تليها، وهدفا للحظة التي ستقابل فيها ربك. اجمع المال للحج والعمرة، واجمع المال لحفر بئر أو عمل صدقة جارية، واجمع المال لأن تكون قريبا من الله جل وعلا، قريبا من المحسنين والفقراء. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. هل تدخر مبلغ من المال أنت والزوجة فتشتركان في صدقة جارية؟ هل تدخر مبلغ من المال أنت والأولاد فتشترك الأسرة كلها في عمل يقربهم إلى الله جل وعلا؟ كان ربيعة بن كعب الأسلمي خادم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبيت على باب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يأتي إلى العتبة وينام. طيب لماذا كان يفعل ذلك ربيعة؟ لأنه كان يخشى أنه إن انصرف إلى بيته قد يحتاجه النبي فلا يجده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيفتقده، فلذلك كان ينام على عتبة الباب. خرج النبي يوما فوجده مضطجعا فقال: سلني يا ربيعة ما بدا لك، أطلب ما تريد. فقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. وكأن ربيعة أدرك أنه لو طلب أن يعينه الرسول على الزواج أو يساعده على مال أو يساعده في تجارة أو يساعده في بناء منزل لأعانه النبي صلى الله عليه وسلم ولساعده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن هدف ربيعة كان أسمى وكان أعظم وأبلغ، وهو أن يكون في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. إن تحديد الأهداف في الأسرة يقي الأسرة ويحميها من كثير من النزاعات وكثير من الشقاقات ويطمئن الأسرة. تخيل لو أنا وإنت ركبنا السيارة ومشينا على الطريق، فين رايحين؟ مش عارفين، حنمشي. طيب ازاي؟ طيب البنزين، طب نعبئ بنزين، طيب نجيب وقود، طيب نشتري اكل وشرب، نشتري شاي ومية وعصير، طيب كيف يمكن ان امضي في طريق لا هدف لي فيه ولا اعرف اين اذهب؟ تخيل لو واحد كذا اخذ شنطته وطلع المطار ووقف امام المكان الذي تحجز منه التذاكر وقال للمسؤول انا اريد ان احجز تذكرة، الى فين؟ اي مكان. سيستعجل المسؤول، يعني اي مكان؟ عايز تركب طيارة فين؟ فين تروح؟ اي مكان، شوف اللي يناسبك. لن يقبل احد هذا الفكر. لابد ان يكون لك هدف محدد في حياتك تمضي فيه الى الله سبحانه وتعالى. ونحن يا اخواني ما خلقنا الا للعبادة، وما عشنا على الأرض، وما أنبتنا الله في هذه الأرض وأخرجنا وأوجدنا من العدم إلا لنعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نحن مأمورون بعبادات الله جل وعلا، حتى في الزواج نعم عبادة، حتى في الجلوس مع الأولاد عبادة، حتى في معاشرة الزوجة عبادة، حتى في الكلمة الطيبة عبادة والابتسامة عبادة، حتى في تحديد أهدافنا عبادة نسعى بها إلى الله سبحانه وتعالى ونمضي بها إلى الله جل وعلا. الصحابة فهموا هذه المعاني، كان أحدهم يقول يا رسول الله إني ما أطيق أن أنفك عنك، أبتعد عنك حتى تشتاق عيني أن تنظر إلى عينك، فإذا جئت إليك وكحلت عيني بالنظر لك اطمأنت نفسي، فإذا عدت إلى بيتي وتذكرتك وعلمت أني إن كنت معك في الجنة سأكون في منزلة أقل من المنزلة التي تكون فيها. سكت النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحبه كل هذا الحب، يريد أن يضمن حتى في الجنة يكون في جوار النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وهو في الجنة يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يمض غير قليل حتى نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ما أجمل الفضل والجود والكرم من ربنا سبحانه وتعالى، أن تستشعر أنك إن أطعت الله وأطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملت الأعمال الصالحة أنك ستكون في جوار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيطمئن قلبك وتسكن نفسك وترتاح. شاب من الشباب قال لي يوما: يا شيخ، كل رمضان أعمل عملا خيريا مع أمي. فقلت: سبحان الله، مع الوالدة؟ قال: نعم، قبل 4 رمضانات علمت أمي قراءة القرآن بالتجويد، وكنت أسهر وكنت أتأخر عن الإفطار وعن السحور، ورغم أن بيتي قريب من بيت والدتي إلا أنني أحاول جاهدا في كل وقت وحين أن لا أترك وردي مع أمي من القرآن والتجويد. أصبحت أمي تجيد تلاوة كتاب الله جل وعلا. مرت 3 رمضانات أخرى وكنت خلالها أحاول جاهدا أن يكون عند الوالدة حرفة أو صنعة. اشتريت لها مكينة خياطة وبدأت تتعلم الخياطة، وجئت لها ببعض البنات الصغيرات المجيدات لعملية الخياطة، بدأت أمي تخيط وأصبحت يعني لا تحتاج إذا أرادت أن تزيد ملاءة السرير أو أن تخيط شيئا من الملابس أو الثياب أو أن تحاول أن تحسن شيئا تفعله وهي سعيدة في غاية السعادة. قلت: إن وضع أهداف ولو قصيرة ولو قليلة للأبوين أو للزوج أو للأولاد هو من أعظم القربات، وهو من أعظم النعم عند رب الأرض والسماوات، وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. إن من أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، فكيف وأنت تدخل السرور على الوالدة أو على الزوجة أو على أولادك؟ حدد هدفا من اليوم وقل للزوجة: أنا أريد أن يكون لنا هدف في هذه الحياة، وأن يكون لنا هدف في هذه الأسرة، وأن نكون جميعا رفقاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن نخرج ذرية مسلمة تنصر الدين وترفع راية الإسلام. لا بأس أن يتعلم أولادك اللغة الإنجليزية أو الفرنسية ويتقنوها حتى يستطيعوا الدعوة إلى الله بها. لا بأس أن تتعلم زوجتك حرفة أو مهنة، سواء كانت من خلال وسائل التواصل السوشيال ميديا، من خلال الفوتوشوب أو الكمبيوتر أو أعمال المحاسبة أو غير ذلك. لا بأس أن تتقن بعض أفراد الأسرة شيئا من هذه المهارات، فهذه أهداف مهمة في الحياة. واليوم أصبحت كل الوظائف والأعمال تحتاج ربما لغة جديدة وتحتاج لغة إضافية وعملا جديدا، فلنستعن بربنا سبحانه وتعالى ولنفتح باب أهداف جميلة ترضي ربنا ونسابق فيها إلى جنة عرضها السماوات والأرض. حددوا أهدافكم أيها الأزواج واسعوا إلى تحقيقها واصدقوا واخلصوا مع ربكم جل وعلا، وسيعطيكم الله سؤلكم ومناكم. أسعد الله بيتي وبيوتكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا بحر غرام يجمعنا يمنحنا حبا وأمانا، يسقينا شوقا وعطاء ويزيد الأرواح حنانا.